وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ها نحن بعد الوصول إلى الضفة الأخرى من الصراط أمام شيء عظيم لا يمكن لأي من البشر أن يصف هذا الشيء العظيم. عظيم لكنه غير مخيف، عظيم في حجمه، عظيم في مساحاته، عظيم في عظمته، عظيم في أشجاره، في نوعية أشجاره، في أنهره، في السعادة التي يشعر الناس بها في حياتهم، في كل شيء هذا عظيم. ويكفي أنه من حيث الحجم عرضه كعرض السماوات والأرض، أشجارها الياقوت والزبرجد وترابها الزعفران والمسك وإلى آخر ما هنالك من أوصاف. قبل الدخول في الجنة والحديث عنها وعن نعيمها، لا بد من بيان ثلاثة مواضيع مهمة. الموضوع الأول أن السعادة التي نبحث عنها في هذه الحياة هي سعادة داخلية. يظن البعض أنه يمكن أن يحصل على السعادة من طريق الحصول على بعض الأشياء، على بيت، على سيارة، على زوجة، على منصب، لكن حتى هذه وربما تكون من أسباب السعادة، إلا أنها لن تجعلك سعيدا إلا إذا شعرت بالسعادة الداخلية. ربنا عز وجل يتصرف في الإنسان يوم القيامة في الجنة ويجعله سعيدا بكل معنى هذه الكلمة، وبما لا يقاس بالسعادة التي يشعر بها الفرد في هذه الحياة. هنالك تبديل لطبيعة الإنسان، بما في ذلك شعوره بالراحة، شعوره بالحبور، شعوره بالسعادة. هذه أمور يتصرف فيها ربنا بالنسبة إلينا، وحتى لو لم يجعلنا في قصور الجنة ولا بين أشجارها ولا مع الحور ولا مع الولدان المخلدين، يكفي هذا الشعور الذي سيكون عندنا، وعلى العكس مما يشعر به أهل جهنم، حيث أنهم يشعرون بالتعاسة، يشعرون بخيبة أمل، يشعرون بكل النواقص، ومن ثم يشعرون بالشقاء. السعادة الداخلية تكون في الجنة كاملة، كما أن الشقاء الداخلي يكون في أعلى درجات هذا الشقاء. الأمر الثاني أن حديثنا عن الجنة وحديث الأنبياء عن الجنة هو حديث للتقريب إلى أذهاننا، وإلا حقيقة الجنة أعظم، أكبر، أهم مما يوصف. لكن لو تصورنا أن ما جاء في الأحاديث والروايات من الحديث عن الجنة هو بمقاييسنا نحن، فهو شيء عظيم. حتى لو قلنا أن هذه الأحاديث وهذه الروايات وهذه الآيات لا تريد تقريب أذهاننا إلى ما في الجنة، إنما تصف الجنة حقيقة. يعني إذا قالوا أن الأشجار مثلا كثبانها ورمالها من الزعفران والمسك وما شابه ذلك، لو قلنا أن هذا حقيقة بهالمقدار فهو شيء غريب، شيء عظيم. نحن والجنة وبعض التساؤلات التي قد نسمعها هنا وهناك عن الجنة، مثل ذلك الضفدع الذي كان يعيش في حفرة صغيرة يظن أن الكون كله هو عبارة عن هذه الحفرة، وأن الماء الذي يسبح فيه هو أقصى ما يمكن أن يوجد من الماء، وأن حرية الحركة التي يملكها في داخل تلك الحفرة الصغيرة هي أقصى ما يمكن أن يحصل عليها ضفدع من الضفادع، حتى إذا جاء طوفان كانت حفرته قريبة من البحر، الطوفان رمى ببعض الماء إلى داخل حفرة هذا الضفدع، وكان في هذا الماء الذي جاء من البحر كانت فيه سمكة، فنظر الضفدع إلى السمكة: من أين أنت؟ قالت: من البحر. والبحر أين؟ بحر شيء عظيم، مياه كثيرة، حرية حركة بلا حساب. الضفدع يريد يقيس البحر الآن، يريد يعرف يتصور البحر اللي هاي السمكة لتشرحه إلى، فمد يده قال: يعني وسعة البحر بمقدار إيدي. سمكة قالت: أكبر من هذا. مد الضفدع يديه: يعني وسعة البحر بمقدار اليدين. لا بابا، ما تقدر تستوعب، البحر أكبر من هذا. فمد رجليه ويديه: يعني ممكن شيء أكبر من هذا من إيدي ورجلي؟ سمكة قالت: أكبر من هذه المياه الموجودة والحفرة اللي احنا فيها؟ إيه أكبر. الضفدع قال: ما صدق، تخيلات، أوهام، ما معقول. كانوا يقولون لنا عن ملك الجنة سابقا، وأقول سابقا قبل 40 عاما مثلا: كيف تقولون أن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض مثلا، وأن أحد المؤمنين أراد أن يعرف مساحة قصره فسأل أحد الملائكة فقال له: طرت كذا سنة وأنا ما كملت قصرك، يعني معقول قصور أكبر مما عندنا؟ يعني مثل الضفدع، نمد إيدنا ونقول البحر يعني هالقد بهالطول؟ الجنة شيء غريب، حتى كما قلت إذا أخذنا الأوصاف بمقاييس هذه الدنيا، ربنا يقول: إذا رأيت ثم، إذا تشوف، رأيت نعيما وملكا كبيرا. شوف عبارة الدنيا صيغة المؤنث من الأدنى، أدنى للمذكر، دنيا للمؤنث. كل شيء تقيس الدنيا بالآخرة، كل شيء أدنى من الآخرة: الوسعة، السعادة، القصور، اللذات، الأطعمة. نعم، أتوا به متشابها. يعني تجد تفاحة، هل هي مثل هذه التفاحة؟ لا، تفاحة مختلفة. يعني شلون؟ ما تقدر تعرف، مقاييسك ضيقة. أنت الشيء اللي شايفه تقدر تتخيله، أو اللي تتخيله في نفسك ربما تطمح في الوصول إليه وتراه عظيما وكبيرا، بس الجنة أكبر من الخيال، أكبر مما يستوعبه عقل. كل شيء في الدنيا هي الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، أدنى من الآخرة. اليوم مع الاكتشافات التي اكتشفها البشر في الفضاء والمقاييس التي تستخدم هي سرعة النور 300,000 كيلومتر في الثانية. ثم يقولون هنالك كوكب على بعد 1,000,000 سنة ضوئية، كل ثانية 300,000 كيلومتر، كل دقيقة شوف ايش قد ضربة في اليوم في الشهر في السنة 1,000,000 سنة، كوكب بعيد منا. شوف الفضاء، هذا خلق الله في الدنيا. أما الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يأتي أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذا ما مستوعب القضية، يعني يفكر حينما رب العالمين يقول هذا الكلام يعني الجنة هنا في هذه الدنيا الجنة، إذن وين النار؟ فأين جهنم؟ النبي ضرب له مثال حتى يقرب القضية إلى ذهنه، قال إذا جاء النهار أين يذهب الليل؟ فإذا كانت الجنة موجودة جهنم هناك، مثل ما مكان اللي الليل يروح فيه، يعني ما تقدر تستوعب يا هذا. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة أن الجنة غالية أم رخيصة؟ الكل يظن أن الحصول على الجنة يتطلب أن تبذل ثمنا غاليا، بينما الجنة رخيصة. النار غالية، الجنة مو غالية أبدا. يعني تصور إذا قيل لك إيش كإنسان طيب في أخلاقك، مؤمن صادق خلوق، بعض العبادات التي لا تأخذ من وقتك الكثير 17 ركعة خلال 24 ساعة، إذا واحد يصليها بدون المستحبات 17 دقيقة، 17 دقيقة في 24 ساعة تصلي يوميا، بالسنة تصوم شهر، وهذا الصوم في مصلحتك، صوم متصح، وفي العمر مرة تروح للحج، وتكون صادق مع الناس وأخلاقك طيبة وعقيدتك صحيحة، هذا هو. يعني هذا الشيء غالي؟ وتعيش في هذه الدنيا سعيد إذا ابتعدت عن الموبقات عن المحرمات، تكون في صحة عالية، صحتك حينما يحرمون عليك الخمر لمصلحتك حتى لا تصاب بألف مرض ومرض، حينما يحرم الدين عليك الزنا لكي لا تصاب بالإيدز ومجموعة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، وكل هذا في مصلحتك، يعني المحرمات في مصلحتك والواجبات في مصلحتك وبعض الأعمال التي تؤديها ضمن معيشتك وأكلك وشربك ونومك وبنائك ووظيفتك وسيارتك وزوجتك وأولادك، وكلها موجودة عندك. إن المتقين ذهبوا بآجل الدنيا وعاجل الآخرة، عاجل الدنيا وآجل الآخرة، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. الجنة مو غالية، الجنة واقعا رخيصة. إضافة إلى ذلك، لو قيل لك أن هنالك شجرة ثمارها من ذهب تعطي تفاح، لكن هذا التفاح ذهب أو ألماس، بس هذه الشجرة لكي تشتريها تحتاج إلى أن تشتغل 15 يوم 20 يوم مثلا، تشتغل عند واحد يعطيك هالشكل شجرة، تقول يسوى؟ شجرة دائما تعطي ثمار من الذهب يسوى؟ ايش قد ما احنا نصرف من وقت عليها، ايش قد ما نصرف من مال عليها. لو قيل لك ان هنالك يا نصيب بدولار، لكن احتمال تربح 1,000,000,000,000 بدولار، حقيقة الان لو طرحوا يا نصيب في العالم ان 1,000,000,000,000 وتشتري ورقة اليا نصيب بدولار، طبعا احتمال أن تربح هذا اليا نصيب هو 1 في 10 مليارات مثلا، مثل واحد يدور على إبرة في صحراء من القش، احتمال أن يصل إليك بعيد جدا، مع ذلك تشتري، احتمال بدولار تربح 1,000,000,000,000. رب العالمين يعرض عليك أكثر من هذا، ومو يا نصيب بالحظ يمكن تربح أو ما تربح، يقينا تربح. حينما يقال لك كلمة لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، تقولها بلسانك، كل كلمة تتحول إلى شجرة من أشجار الجنة اللي كل غصن من أغصانها تسوى الدنيا وما فيها. أو يقال لك إذا كنت من الصالحين تربح ملكا كبيرا. تصور الجنة قلاع، بناء عظيم، قصور عظيمة وأشجار كبيرة، والذين يعيشون فيها ملوك. أنت في الجنة لست مجرد إنسان تملك قصر، أنت سلطان، أنت ملك، شعبك من الملائكة. كنت أقول لبعض الإخوة، كل واحد الآن يطمح أن يصير رئيس، حتى لو رئيس بلدية، قصارى شغله أنه يفتح شوارع وما شوارعه، والقوانين تقيده ومو حر كامل في كل شيء. لكن كم من الناس يتنافسون على أن يصبحوا رؤساء بلديات مثلا، يعني يتحكمون في عمال النظافة بالشوارع، بس يشعر بأنه حاكم ولو على عمال النظافة، أو تعبير الخليجيين إمارة ولو على حمارة. في الجنة أنت ملك وشعبك ملائكة، يوميها ما يتمردون عليك ويطلعون مظاهرات ضدك، والربيع العربي والعجمي والتركي والهندي، كل هالأشياء معك، ملك تعيش. وفي الجنة يعيش الملوك، أنت ملك وغيرك ملك، وتحصل على كل ما تريد، شيء مهول. هذا الوعد الإلهي بالنسبة للمؤمنين في الجنة. أول ما يدخل العبد في الجنة تأتيه رسالة من الله بعد دخوله واستقراره، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أما بعد، فأنت مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذا الثمن الذي نعطيه لهذا النعيم العظيم وهذا الملك الكبير، لا شيء، مو واحد إلى مليار أبدا، أقل ثمن، أقل، والمثمن أكبر من مليار، لأن ما يرتبط بالدنيا مؤقت وما يرتبط بالآخرة دائم، وهذه من مفاجآت الآخرة ومن أعظم الصفات، سواء في الخير أي جهنم، أو عفوا في الخير الجنة، أو في الشر جهنم، أنه خلود بقاء، ويأتي الحديث حول ذلك. إذن شيء من المعرفة، شيء من الإيمان بالله، شيء من السؤال والطلب، شيء من حسن الخلق، شيء من العطاء، شيء من العبادة، والنتيجة تحصل على نعيما وملكا كبيرا. يعني هذا كثير؟ هذا الثمن اللي تدفعه مو رخيص لما تحصل عليه؟ الشاب عندنا يتعب نفسه، يشتغل حتى يقف على رجليه، يعمر بيت، يجمع مال، يشتغل وظيفة حتى يزوج ويحصل زوجة، تشيخ معه وتعجز، ولا يمكن أن تعطيه كل السعادة التي يتصورها، على زوجة واحدة لفترة معينة في فترة الشباب تكون جميلة، وبعد مدة هم تصبح مثله، هو عجوز وهي عجوزة، وتذهب اللذات، حور العين. يعني تريد الحور العين بدون ما تدفع مهر؟ مثل ذاك اللي صلى ركعتين مكسرات بعدين رفع ايده وزوجنا من الحور العين، سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا المهر مالك قليل لحور العين، لقد أرخصت المهر، بس الركعتين وحور العين وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لكن على كل حال، الناس إما لأنهم لا يعرفون نعيم الآخرة وما أعد الله للمؤمنين من قرة أعين كما يقول، فهم يكرهون الموت ولا يحبذون الآخرة على الدنيا لأنهم لا يعرفون الجنة أو لا يصدقون بما قاله الأنبياء والرسل والأوصياء عما أعد الله في الجنة، أو لأنهم يرون أن ذلك بعيد. يا عمي، عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. الآن لذة حاضرة، أنا هاي اللذة الحاضرة وإن كانت من حرام أتركها للذات الجنة. ترى الإنسان يوم اللي يموت، يوم اللي يسألوهم إيش قد كم لبثتم، قالوا يوما أو بعض. بالدنيا إيش قد كنت؟ يوم ونص يوم. الآن كل ما مضى من عمرك بالنسبة إلك الآن شنو؟ هيج، كل راح كأنه يوم أو بعض يوم. أحيانا نقول هذا الكلام، قبل 10 سنوات ذهبت إلى كذا، والله كأنه أمس، يعني هذه الأيام كلها راح. نهاية الحياة أيضا نفس الشيء، كأن كل العمر هذا راح. تكره الموت لأنك لا تعرف ما بعد الموت إذا كنت من الصالحين. لا ترغب في الجنة وتقدم الدنيا على الآخرة لأنك لست مصدقا، مو بعدك مو مؤمن 100% راح يصير، كأنك شاك. لكن إذا أنت على يقين الأمر بالنسبة إليك مختلف. يسأل الإمام الجواد سلام الله عليه عن علة كراهية الموت. الآن غير المؤمن، سواء المؤمن الفاسق غير المتعبد غير الملتزم، أو أصلا اللي لا يؤمن بالآخرة والحياة بعد الحياة، فالشخص يسأل الإمام يقول لا، المؤمنين أيضا يكرهون الموت، مؤمن ملتزم عابد صائم حاج صلي أخلاقه حلوة، مع ذلك يكره الموت. لماذا؟ قال لأنهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله تعالى لأحبوه، ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا، والآخرة خير وأبقى. ثم قال للرجل ما بال الصبي والمجنون يمتنع عن الدواء، مريض يعاني من أوجاع يعاني من ضعف لكنه ما مستعد أن يتحمل مرارة الدواء. سابقا الأدوية ما كانت حبوب يبلعها وما يشعر به مرارتها، وبشكل عام الدواء مر، دواء مو طيب، حتى الشرابة اللي الآن يبيعوها للأمراض الصدرية وغيرها مو طيبة، الدواء بشكل عام مر. يقول ما بال الصبي أو المجنون اللي ما عنده عقل يمتنع عن الدواء المنقي لبدنه، هذا الدواء اللي ينقي ويطهر بدنه، والنافي للألم عنه. ليش؟ قال الرجل لجهلهم بنفع الدواء، ما يدري هذا الدواء ايش قد ينفعه، ويتحمل مرارة الدواء لحظات ويتخلص من الألم، يتخلص من الضعف والمرض، لأن الطفل لا يعرف لا يستطيع أن يتصور، وكذلك المجنون، إذن يمتنع عن الدواء لأن فيه نوع من المرورة. قال الإمام الجواد والذي بعث محمدا بالرسالة، إن من استعد للموت، استعد مسبقا مو يوم اللي ده يروح يستعد، إن من استعد للموت حق الاستعداد فهو أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج. أما أنهم لو عرفوا ما يؤدي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبوه أشد مما يستدعي العاقل الحازم الدواء. كانوا يحبون الموت، ألا موت يباع فأشتريه، متى يأتي أشقاها ليخضب هذه من هذا. الإمام علي يقول متى يأتي، ننتظر. أشد مما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات. الموت راحة من كل سوء. عندك آلام، الموت يعالج آلامك. عندك قلق، الموت يخلصك من القلق. المؤمن بالنسبة إلي الموت حل كل مشاكلي، حتى المشاكل الخارجية. عنده مشكلة ديون، عنده مشكلة سكن، عنده مشاكل سيارته، ثيابه، بيته، عائلته، كل هاي المشاكل تخلص منها. اللهم اجعل الوفاة راحة لي من كل شر، والحياة زيادة لي في كل خير. أضف إلى ذلك الأمل بالله، خليك عندك أمل برب العالمين وتصديق لما يقوله الله عز وجل على ألسنة أنبيائه فيما يرتبط بنعيم الجنة والآخرة. تعالوا نتعلم من واحد عربي، عربي حسب التعبير العراقي يعني معيدي. الناس عادة يستهزئون بالأعراب الذين يعيشون في البوادي والصحاري باعتبار عنده قلة فهم، ما متعلم، ويعتبروه كأنه أنزل من مستواه. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطواف إذ سمع أعرابيا يقول يا كريم، النبي وراء يا كريم، فقال النبي معه يا كريم، فالتفت فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال يا كريم، فقال النبي يا كريم. تتعرف في حالة الطواف أحيانا يختلط دعاءك بدعاء الآخرين، تقرأ فرد الدعاء وتسمع الناس يقرون دعاء ثاني تمشي وياهم. هسه هذا ده يقول يا كريم والنبي وراه يقول يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال يا صبيح الوجه، طالع شاف وجه النبي، قال هو أصبح مني وأنا أملح منه، عن يوسف. النبي كان جميلا، أنبياء الله كاملون حتى في أجسامهم. الله ما يرسل فرد نبي قبيح المنظر ينفر الناس، يبعث أنبياء عندهم مسحة من الجمال. فالتفت إلى النبي قال يا صبيح الوجه، يا رشيق القد، أتهزأ بي لكوني أعرابيا؟ لأني أنا أعرابي، كل ما أقول يا كريم أنت ما تقول يا كريم تستهزئ بي. والله لولا صباحة وجهك ورشاقة قدك لشكوتك إلى حبيبي محمد. فتبسم النبي قال أما تعرف نبيك يا أخ العرب؟ هذا نبيك بتعرفه؟ قال العربي لا. قال النبي فما إيمانك به؟ شلون أنت مؤمن به وما تعرف؟ قال آمنت بنبوته ولم أره، وصدقت برسالته ولم ألقه. قال النبي يا أعرابي اعلم أن نبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة أنا. نبيك أنا اللي تشتكي علي عنده، أنا نبيك في الدنيا، أنا شفيعك يوم القيامة في الآخرة. فأقبل العربي يقبل يدي النبي ورجليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي مهلا يا أخ العرب، لا تفعل بي كما تفعل الأعاجم بملوكها. كان الأعاجم قبل الإسلام يؤلهون الملوك، يتخذونهم أربابا من دون الله، يقبل إيده ويقبل رجله وكأنه رب. قال لا تفعل بي كما تفعل الأعاجم بملوكها، فإن الله سبحانه وتعالى بعثني لا متكبرا ولا متجبرا. أنا مو متكبر، أنا ما يعجبني فرد واحد الشكل يسوي وياي. من باب نعم أنت تقبل يد النبي، جبهة النبي، تقبل يد أبيك، تقبل جبهة أبيك، قبل موضع النور من جبهته بالنسبة للمؤمن في الروايات، هذا جيد، لكن نوع من تأليه الطرف الآخر خطأ. بل بعثني بالحق بشيرا ونذيرا. فهبط جبرائيل، النبي ده يتكلم مع هذا الأعرابي، وإذا بجبرائيل ينزل على النبي وقال يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك قل للأعرابي لا يغرنه حلمنا. يا كريم ويا كريم، ترى حلمنا لا يغر، لا يغرنه حلمنا ولا كرمنا، فغدا نحاسبه على القليل والكثير والفتيل والقطمير. قل له راح نحاسبه. فقال الأعرابي بعد أن نقل النبي له هذا أخي جبرائيل يقول هكذا، قال أو يحاسبني ربي يا رسول الله؟ صدق راح يحاسبني الله؟ قال النبي نعم يحاسبك إن شاء. فقال الأعرابي وعزته وجلاله، شوف مقدار المعرفة اللي عند هذا الأعرابي، وعزته وجلاله، إن حاسبني لحاسبته، الله يحاسبني أنا حاسبه. فقال النبي على ماذا تحاسب ربك يا أخي العرب؟ قال إن حاسبني ربي على ذنبي حاسبته على مغفرته. يقول ارتكب الذنب، يقول يا رب مغفرتك وين؟ إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن العاصين؟ وين مغفرتك؟ وإن حاسبني على معصيتي حاسبته على عفوه، وإن حاسبني على بخلي حاسبته على كرمه. فبكى النبي منطق جميل صادق فيما يقول. فبكى النبي حتى ابتلت لحيته. جبرائيل قال الكلمة وراح هبط مرة ثانية. فهبط جبرائيل على النبي وقال يا رسول الله السلام يقرأك السلام ويقول لك قلل من بكائك فقد ألهيت حملة العرش عن تسبيحهم. شغلوا بيك، هذا رسول الله، لولاه لما خلق الله الملائكة والأفلاك في حالة البكاء. قلل من بكائك فقد ألهيت حملة العرش عن تسبيحهم، وقل لأخيك الأعرابي يقول الله لا تحاسبنا ولا نحاسبك وهو رفيقك في الجنة. بلاها، لا أنت تحاسبنا ولا احنا نحاسبك، وهو رفيقك في الجنة، يعني وياك في درجتك. أعرابي يا ليت نحن الذين نعتبر أنفسنا فوق أمثال هؤلاء والمثقفين والعلماء وبقية المؤمنين عندهم هذا النوع من الإيمان وهذا النوع من المعرفة. الله يدخل الجنة على معرفته، نحتاج إلى المعرفة، إلى معرفة الله عز وجل، الخضوع لله، الأمل به وعدم اليأس من رحمته. جينا إلى الجنة، شنو الجنة؟ احنا عندنا ثلاثة أشياء قبل الدخول في الجنة. الأمر الأول أن نعرف المواصفات العامة للجنة. الأمر الثاني أن نعرف المداخل، أو حسب تعبير الروايات أبواب الجنة. الأمر الثالث أن نعرف الجواز لدخول الجنة. شوفوا من اسم الكتاب تعرف المحتوى، من اسم الأشياء تعرف محتواها. ذهب تعرف يعني شنو ذهب، الماس تعرف الماس شنو، ياقوت، زبرجد، جواهر. أسماء الجنة تعطينا فرد تصور معين عما في الجنة. ما هي أسماء الجنة؟ لا أريد التفاصيل، إنما أريد المرور بشكل سريع، وهو أن أسماء الجنة تبين بعض صفات الجنة كما نعرف بعض درجاتها وطبقاتها. الإمام الباقر يقول أما الجنان المذكورة في الكتاب فإنها جنة عدن وجنة الفردوس وجنة النعيم وجنة المأوى، وإن لله جنانا محفوفة بهذه الجنان. هاي الجنان المذكورة في القرآن، فردوس، جنة عدن، جنة نعيم، جنة المأوى، أيضا في جنان تحف بهذه الجنان، وإن المؤمن يكون له من الجنان ما أحب واشتهى يتنعم فيها كيف يشاء. الأمر متروك لك، شو تريد تطير طير، تريد تدخل داخل المي وتعيش داخل المي، تدخل داخل المي وتعيش. تريد تتبدل وتتغير، تغير شكلك، تصير أجمل أحلى أقوى، أي شيء تريد، هذا منتهى القدرة، إن الله يفعل ما يشاء. الإمام يقول ليكون له من الجنان ما أحب، مو جنة وجنتين، ما أحب واشتهى يتنعم فيهن كيف يشاء. من أسماء الجنة أن الجنة دار الأمن، أنت في الدنيا لا تعيش في حالة من الأمان، حتى لو كنت تعيش في أكثر الدول أمنا وأمانا، بالنتيجة عندك نوع من القلق، القلق على أمور داخلية، أحيانا قلق على مستوى السكر في دمك، على الضغط في الدم، على الكوليسترول، على الجلطة، على أي شيء، دائما عندك تخوف من مفاجآت قد تحدث لك، وهي تحدث بالفعل، وأنت جالس في سيارة آخر موديل لكن تخاف من الاصطدام. أنت متقيد بالقانون، بس مو بالضرورة غيرك متقيد بالقانون، هؤلاء الذين اصطدموا، هؤلاء الذين قتلوا، ومو كان الطرفين يريدون يعملون اصطدام وأحدهم يقتل والثاني يجرح، لا، فقد يكون الخطأ. دائما عندك نوع من القلق، لكن الجنة دار الأمن، إن المتقين في مقام أمين، إلى أن يقول في جنات وعيون يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يشعر بالأمان المطلق. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، تعب ما في، وما هم منها بمخرجين، ما حدا يطلع منك. الآن أنت لا تدري، كما حدث في بعض البلاد وقد وقعت فيها حروب أهلية، الجار قتل الجار، بدل ما يدافع عن حق الجار على الجار، بدل ذلك بالعكس صار مصدر الأمن هو مصدر القلق ومصدر الخوف ومصدر الموت. الإمام علي سلام الله عليه يقول كونوا من أهل الحق تعرفوا به وتعارفوا عليه، فإن الله خلق الخلق بقدرته، إلى أن يقول وجعل ثواب أهل طاعته النظرة في وجهه في دار الأمن والخلد. الجنة دار الأمان، هذا العنوان، هذا الاسم يبين لك صفة من صفات الجنة. الجنة دار المقامة، ما عندك ظعن وخروج، لا أنت تريد الخروج من الجنة ولا أحد سيخرجك من الجنة، وما هم بمخرجين. يمكن أنت في أي مكان تخاف لا يكون واحد ظالم يصادر منك حقك ويأخذ منك عملك، مصلحتك، بيتك، إلى آخره، هناك ماكو هذا الشيء. دار المقامة، يقول الإمام زين العابدين الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله، حمدا نزاحم به ملائكته المقربين، ملائكة المقربين زاهمهم في القربة إلى الله، ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول. هذه من أسماء الجنة، دار الأمن، دار المقامة، دار الكرامة، هم في أمان، هم ما حد يجي عليك ويزعجك، حتى الآخرين، أحيانا أنت رجل طيب بس في ناس يحسدوك، عند غل عليك، عند حقد عليك، لكن في يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في مصدر للقلق ولا مصدر للخوف. ودار الكرامة، أنت مكرم، يا ليت قومي يعلمون اللي قتلوه للمقام الذي وجده عند ربه. يقول الإمام علي يعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم ويخلده فيما اشتهت نفسه وينزله منزل الكرامة عنده. تكون كريم موعد رئيس دولة، مو عد مرجع تقليد، مو عد رئيس العمل والشغل مالك والبوس، تكون كريم عند رب العالمين في دار، وينزله منزل الكرامة عنده في دار اصطنعها لنفسه، ظلها عرشه ونورها بهجته وزوارها ملائكته ورفقاؤه رسله. أيضا من أسماء الجنة النعيم. نعم، شنو يجي في بالك من أنواع النعم؟ نعم الدنيا هي من 1% من رحمة الله عز وجل، ولا يحصل الإنسان على كل نعم الدنيا، عادة الدنيا تأتي ناقصة للإنسان. إذا من حيث المال وضع جيد تشوف عنده مشكلة صحية، إذا من الناحية الصحية وضع جيد عنده مشكلة مالية، إذا ما عنده مشكلة مالية ولا مشكلة صحية عنده مشكلة ويا ابنه ويا جاره ويا صديقه، عنده صراعات، عنده نزاعات، عنده مشاكل. بالنتيجة الدنيا لا تكمل لأحد، دائما الدنيا ناقصة، حتى لرؤساء الدول وأصحاب الملايين جانب من عنده ناقص بالنسبة إليه، سواء اعترف أو لم يعترف. لكن الجنة دار النعيم، كل أنواع النعم كاملة بالنسبة إلى كل فرد يدخل فيها. واجعلني من وراثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فأما إن كان من المقربين فروح، شوف الظلال هالكلمات ومعانيها، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. في آية أخرى، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. رب العالمين في آيات متعددة يتحدث عن الجنة وأسمائها وصفاتها. طبعا الحديث عن الجنة والقيامة والبرزخ والحساب والموت أطول أحاديث القرآن على الإطلاق على ألسنة جميع الأنبياء مع أممهم. يعني الآن لو تقرأ القرآن بنظرة أخرى، نظرة أن ترى كم الحديث عن الآخرة في القرآن، تجد كما قلنا مرة أكثر من 1400 آية في القرآن الكريم حول الآخرة، وحتى الآيات الأخرى مرتبطة بالنتيجة بالآخرة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بعد من أسماء الجنة دار السلام، دار الأمن، دار المقامة، دار الكرامة، دار السلام. السلام أكثر ما يبحث عنه الناس اليوم، منذ أن خلق الله آدم وهابيل وقابيل والسلام غير موجود على وجه الأرض. الله ما أراد الحرب للناس، الحرب تدمر ولا تعمر، لكن واقع الحال أن الحروب دائما موجودة على وجه الأرض. والآن وأنا أتكلم معكم في حروب قائمة وقتل ومقاتلة، وفي حروب نائمة تنتظر لحظة من اللحظات حتى تقوم. على مستوى الأفراد، على مستوى المدن، على مستوى الجماعات، على مستوى البلاد والأمم، دائما كانت هنالك حروب، وبعضها كانت حروب طاحنة وتستمر. في الجاهلية حرب داعس والغبراء، في زمن النبي ما كان بين الأوس والخزرج من المعارك والحروب على أشياء تافهة في المدينة المنورة بفضل رسول الله توقفت وتآلفت قلوبهم. ومن بعد الحرب العالمية الثانية التي ظن البشر بتأسيس الأمم المتحدة وتأسيس مجلس الأمن أن الحروب قد انتهت. يعني واحد لما يقرأ ميثاق الأمم المتحدة والكلمات التي ألقيت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، يرى أن البشر كانوا يظنون أن الحروب انتهت على وجه الأرض، لأن نظموا أمورهم، رتبوا أمورهم في مجلس الأمن، وفي دول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ستمنع قيام الحروب هنا وهناك، وإذا بالدول نفسها هي التي تشعل الحروب، هي اللي لازم تمنع الحروب، هي تجن الحروب. وقامت 100 حرب من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكن الجنة دار السلام، ما في شيء اسمه حرب، خلاص انتهى هذا الأمر تماما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، ادخلوها بسلام آمنين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إلى أن يقول تحيتهم فيها سلام. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، سلام فاكهة كذا يدعون، سلام قولا من رب رحيم. سلام يضمنه الله عز وجل، هذا السلام سلام الجنة، سلام قولا، كلمة قالها ربنا لا يتراجع عنها. وفي الروايات عندنا لكل شيء قلب، وقلب القرآن سورة ياسين، وقلب القلب هذه الآية سلام قولا من رب رحيم. لأن اعتداء أحد على أحد أو قيام الحروب تنغص عليك كل نعيم أنت فيه. لنفترض أنت تعيش في قصر لكن خايف، هذا نعيمك ناقص، نغص عليك، تخاف واحد يعتدي عليك، واحد يرميك، واحد يقتلك، مرض يجي عليك، فيروس يدخل في جسمك. لكن بالنسبة للجنة سلام قولا من رب رحيم. إذن أكبر هواجس الناس الأمن في هذه الدنيا ومصادر الخوف، وأكبر الأخطار الذي يهدد الجماعات الحروب الشخصية والقبلية والطائفية والقومية والأممية وما شابه ذلك. أما الجنة فمنذ البداية سلام 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 حقيقي، سلام داخلي. أحيانا أنت عندك مشكلة ويا نفسك، تعيش صراع، يظهر هذا الصراع في الأحلام أحيانا، شوف صراعات داخلية عندك، تقول والله ما عشت بارحة بالليل براحة، ما ارتاحيت بارحة بالليل. يا ولي ايش ما ارتاحيت؟ لأن كان عنده مشكلة داخلية، صراع داخلي. لكن أمن داخلي، أمن خارجي، أمن على مستوى فردي عائلي، وعلى مستوى من في الجنة. لا يدخل الجنة من يسبب للناس الحرب أو القلق أو ما شابه ذلك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.